بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس كما ذكرنا حبر هذه الأمة رضي الله عنه، ووقفنا عند القول ولما وضعته أمه حملته رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم الليلة بمشيئة الله نستكمل عرض هذه القصة. قال: وما إن حلت عن الغلام الهاشمي تمائمه ودخل سن التمييز حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها. بمجرد ما هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهم بدأ يميز، يعني 7 سنين 8 سنين بدأ يميز، بمجرد ما وصل لسن التمييز ماذا فعل رضي الله عنه؟ لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة جدا، حتى إن القائلين يقولون أنه لازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة العين لأختها، أو ملازمة الظل لصاحبه، ملازمة شديدة جدا. وهذا يبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال في السن البداية، سن التمييز، من 7 سنين 8 سنين يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأبناء الصغار ويقربهم ويدنيهم ويهتم بتربيتهم صلى الله عليه وسلم. فلازم الرسول عليه الصلاة والسلام ملازمة العين لأختها، فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، كان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، يعني بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم يفكر أن يتوضأ ماذا كان يفعل هذا الغلام؟ كان يبادر بإعداد ماء الوضوء، يعني يجهز بسرعة الماء الذي سوف يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وهذا يبين مدى قرب عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومدى فهم عبد الله بن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه. عنده مثلا 7 سنين 8 سنين لكنه بيميز، لكنه يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد الإشارة، بل ليست هناك إشارة، النبي عليه الصلاة والسلام يهم بالوضوء، يهم أن يصلي، يريد أن يصلي. بمجرد ما يرى تحركات الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الرغبة إلى الصلاة ماذا يفعل؟ يبادر ويجري ويعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ. ونرى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الماء، لم يقل له أعد مثلا ماء الوضوء، ولكنه تركه هو الذي يأتي بهذا الماء. فالمربي لا يطلب، المربي لا يسأل، لا يقول لتلاميذه هاتوا كذا افعلوا كذا، ولكن التلاميذ هم الذين يهمون بما يريد المربي أن يفعله. فبمجرد يهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيأتي له بماء الوضوء. وهذا أيضا فيه جواز خدمة أهل الفضل والعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يجلس معه لماذا؟ ليخدمه، يجلس معه ليخدمه. وبمجرد الإشارة، بمجرد ما يهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالرغبة في الصلاة أو الرغبة في الوضوء تجد الماء يأتي إليه سريعا مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم تجد في قوله لازمه ملازمة العين لأختها، يعني عبد الله بن عباس كان بيجلس عند أهله كم ساعة؟ يجلس عند أهله وكم ساعة يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقولك ملازمة العين لأختها يبقى كان بيقعد عند أهله قد إيه وعند الرسول عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ فين أكتر؟ هتفتكر فين أكتر؟ كان بيقعد فين أكتر؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام أكتر. يقول ملازمة العين لأختها ملازمة شديدة، تجد أن الآباء والأمهات يضحون بأبنائهم، يضحون بأبنائهم يعني يذبحوهم؟ لا، لا يفعلون هذا، ولكن يرفعون قدر الأبناء، كيف يرفعون قدر الأبناء؟ يدفعونهم إلى المعلم، يدفعونهم إلى المربي. أنت تقول لأبوك أنت مستغني عني، أنت بعتني، أنت رميني في الجوامع، ياريت أبوك يرميك في الجوامع، ياريت نلاقي اللي يرمي عياله في الجوامع، لأننا نحتاج إلى أن يربى الأبناء في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه الأم وهذا الأب عندما ولد لهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه حملته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الحرص على ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء هو رضى أم لم يرضى، الأم والأب كل منهم يحرص على أن يكون هذا الابن ابن بار بهما، وهذا الابن يخدم هذا الدين وينفع هذا الدين وينفع نفسه بعد ذلك. فالأم تحمله منذ ولادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر يصل إلى سن التمييز تدفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيلازمه ملازمة العين لأختها. ما قالتش بقى ابني حبيبي وينف حضني والفرشة الدافة لا 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 لا، لا تنظر الأم إلى هذا، ولكنها تنظر إلى نعيم المستقبل، تنظر إلى المستقبل وكيف لا، وقد صار عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام في سن يسيرة وعمر قليل، أصبح بهذه الدرجة وهذا المستوى الرفيع. تخيل لو أن الأب أو الأم لم يدفع أحد منهم ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصل ابن عباس رضي الله عنه إلى هذا القدر وهذا الشأن؟ ما كانش ممكن يصل. في أطفال كتير جدا لم يخالطوا الرسول عليه الصلاة والسلام كما خالته عبد الله بن عباس، ففاز عبد الله بن عباس بهذا المجد، مجد التقى ومجد العلم ومجد القرابة وكذلك مجد الصحبة. انظر حبر هذه الأمة وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام وتفسير القرآن، بل ونال دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة والعلم والفهم. انظر هذا لملازمته للمربي والمعلم صلى الله عليه وسلم. فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة. أين كان يصلي عبد الله بن عباس؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل هذا هو مكانه الطبيعي؟ يعني هو الصحيح أنه يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده يقف بعيد كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، صح أنه يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان طفل، حتى لو كان طفل صغير يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وسمحكي لكم أنه في مرة النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه بجواره، خذوا وقفوا بجواره، فماذا يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ يخنس، يرجع، يتقهقر، ويقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما سنتلو عليكم الآن. ولكن هذا يدل على أدبه رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقف الرجل خلفه ويوقف الطفل أيضا خلفه. عبد الله بن عباس كان لسه في سن التمييز، يعني 9 سنين لسه مميز، فكان يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وكان يصلي خلفه. تجد أن الصلاة هي زاد المربي، الصلاة هي زاد المربي. المربي لابد أن يهتم بنفسه، لابد أن يرتقي إيمانيا فيهتم بالصلاة. أي صلاة هذه؟ هل كانت صلاة فريضة؟ كانت صلاة فريضة؟ لا، لم تكن فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة في بيته، وإنما كان يصلي النوافل، كان يصلي قيام الليل، كان يتهجد، كل هذا كان في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويعلم العلماء الربانيين والمربين في هذه الأمة أن يكون لهم زاد، وهذا الزاد هو قيام الليل، هو صيام النهار، هو ذكر الله تبارك وتعالى، هو قراءة القرآن. هذا الدعم وهذا الزاد لابد أن يكون لدى المربي حتى يظهر أثره على من تعلمه وعلى من تربيه. فإذا كنت أنت ممن يتلون كتاب الله ومحافظا على ذكر الله عز وجل، بالطبع من تربيه سيكون له هذه الخصال وهذه الميزات، هيكون حريص على كتاب الله عز وجل، حريص على القيام، حريص على الصيام كما تفعل أنت هو يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وليس وحده يصلي، بل ويجعل عبد الله بن عباس يقف خلفه، يصلي معه. فالمربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة، المربي دائما يشرك من يربيه معه في الطاعة. يعني إيه؟ يعني إذا كان المربي يصلي، لا يصلي ويترك هذا، لم يترك عبد الله بن عباس، هو جاهز له الماء، ملوش خلاص اقعد أنت استريح، ملوش أنت نايم أو سهران طول الليل استريح شوية ونام لك حبة، لا، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي ويجعل عبد الله بن عباس بجواره أو خلفه يصلي معه. فالمربي دائما يصطحب من يربيه معه في الطاعات. هنصوم بكرة, نقول للشباب معانا يلا بينا نصوم بكرة, نحفظهم للصيام غدا لأننا نصوم جميعا. سنقوم لنقوم جهزوا نفسيكم بكرة إن شاء الله هنصلي قيام, فالشباب يستعد لصلاة القيام يستعد للصيام. خلي بالكم بكرة إن شاء الله هنخرج نزور المقابر ونتصدق على الفقراء ونزور المستشفيات ونفعل ونفعل. يبقى عنده تأهيل يحوش قرشين عشان يطلع ينفقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمربي يصطحب من يربيهم, لا يقول لهم افعلوا افعلوا وهو يجلس في بيته ينام تحت الوسادة أو تحت الفراش الدافئ. لا, لابد أن يفعل معهم ما يفعله أو ما يأمرهم به, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأمر, بل يأخذ بيده عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويجعله بحذائه في الصف بجواره في الصف, ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة. يصلي خلفه. أي المواقف أفضل لمن يتربى؟ أنت تتربى, أي الأماكن أفضل لك؟ أن تكون خلف المربي أم أمام المربي أم بجوار المربي؟ أي الأماكن أفضل؟ بجواري. ها؟ خلفه. خلفه. فيش حاجة قدامه خالص؟ لا قدامه لا, خلفه. الأفضل أنك أنت تكون خلفه, لأنك إذا كنت خلفه إيه الفوائد بقى؟ هتشوف كل حاجة, سوف ترصد جميع حركاته وتحركاته ونبراته وكلماته كل شيء. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ومن خلفه كان يرى اضطراب لحياته في قراءته في الصلاة. يعني هو بيقرأ مثلا في صلاة سرية, فالذي يقف خلفه يرى اضطراب لحياته. يعني انت بتتكلم في سرك وانت ملتحي, لحيتك بتتهز ولا بتتهزش؟ تهتز اللحية لو كنت صاحب لحية كبيرة يعني, ولسه أصحاب اللحى الصغيرة تكبر إن شاء الله. المهم إن إحنا بنقول إنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فكان يرى من الخلف اضطراب لحيته. هذا الذي وراءه الذي رأى, لكن اللي جنبه هيشوفه؟ مش معقول بقى هو بيصلي يبص له كده؟ لا ما مش كده, هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لكن ما يبصلوش كده في الصلاة. فالذي يقف بالخلف يرى أفضل, يرى جميع ما يفعله المربي يتعلم. والوقوف خلف المربي فيه الأدب, فيه الأدب لأنك تتلقى منه وتتعلم منه, وهذا أنفع لمن يتعلم. فكان يصلي وكان يصلي خلفه إذا وقف للصلاة. يصلي خلفه إذا وقف للصلاة, هذا معناه أنه كان منضبطا وكان يسمع ويطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حيثما أوقفه كان يقف. والإنسان كما ذكرنا إذا كان خلف المربي فهو يتبع آثاره, يسمع ما يقول له وينتهي عما ينهاه عنه. فأنت خلف المربي يعني تتبع آثار هذا المربي وتأدبا أيضا معه. ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة, ويكون رديفه إذا عزم على السفر. لو إن المربي مسافر أو النبي صلى الله عليه وسلم مسافر, فيكون رديفه إذا هم بالسفر, يكون رديفه يكون معه على دابة واحدة, يكون معه على دابة واحدة. انظر إلى قرب ابن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم, إن هو يصطحبه معه ويجعله خلفه على الدابة, يكون رديف النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحال كيف يتعلم ابن عباس رضي الله عنه. تفتكر النبي عصام سيسير هذا المشوار الطويل وهو صامت لا يتكلم, ولا في حوار؟ أكيد في السكة في حوار في كلام, مع أن ابن عباس ورى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وابن عباس يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت خلف المربي تنتفع تستفيد تتعلم ويصلك صوت المربي. مسألة أخرى السفر. السفر, فكان يسافر مع المربي ويسافر مع معلمه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عزم على السفر جعله رديفه يعني خلفه إذا عزم على السفر. وهذا أيضا فيه حرص ابن عباس رضي الله عنه أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم, وأن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وقت ممكن. أكبر وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسافر, مش يقول طب خلاص سافر وتيجي بالسلامة إن شاء الله مستنيك أنا هنا, لا, يسافر إذا أتيحت له الفرصة, يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قضيت أوقاتا طويلة مع المعلم مع المربي لا شك أنك تنتفع. وفي الأسفار لا شك أن هناك نفع كبير, إذا سافر المتربي أو المتعلم مع معلمه فإن هذا فيه نفع كبير. وأحيانا يكون في بعض الأضرار انك انت تتمسك في كمين مثلا ولا اي حاجه من دي، تبقى طبعا تبقى تنظيم سري، تبقى مشكله في هذه العنصر يعني الضيقه. لكن الاصل انها فيها منافع كثيره، وحتى لو حصل برضو فيها منافع، حتى لو حصل برضو فيها منافع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكان يكون رديفه إذا عزم على السفر، يعني برضو حريص أن يكون خلفه في الصلاة، ابن عباس حريص أن يكون خلفه في السفر، حريص أن يكون خلفه. ابن عباس رضي الله عنه لم يفكر أن يكون أمامه، تأدبا معه، تأدبا معه لم يفكر أن يكون أمامه. وهذا معناه أنك لا تحاول أن تتقدم برأيك أمام رأي معلمك. إذا كان مثلا معلمك له رأي مذهب معين، له قول في مسألة معينة، أنت لا تخالفه أمامه، لا تخالفه أمامه، لا تقول له فلان الفلاني يقول قول غير قولك، هذا ليس من الأدب مع المعلم. ولكن سكت، أنت تعرف قول آخر، أنت خلاص تعلمه واسكت عليه، لكن لا تبارز معلمك بالقول الآخر يعني في مجلسه، هذا من الأدب. قال ويكون رضيفه إذا عزم على السفر. هنا الصحابة بيكونوا حريصين جدا على الاستفادة من الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أوقاته، حتى غدا له كظله، من شدة الملازمة أصبح زي إيه؟ زي ظله. الظل بيفرق الإنسان، ممكن الظل يفرقه، ممكن في وقت ضيق قوي بالليل مثلا في الظلمة في أوقات نادرة، يعني ملازمة أصبحت شديدة جدا. حتى غدا له كظله يسير معه النصار في أي مكان يروح معه، أي مكان يروح معه، ويدور في فلكه كيفما دار، يدور في فلكه كيفما دار. هكذا يجب أيضا على المتعلم أن يدور في فلك معلمه ومربيه كيفما دار، يعني إذا قال له بعض التوجيهات بعض الإرشادات ماذا يفعل من يتعلم؟ يأخذ الإرشادات يضرب بها عرض الحائط ولا ينفذها ويتبعها ويلتزم بها؟ يلتزم بهذه الإرشادات وهذه التوجيهات. ويدور في فلكه كيفما دار، فاتباع المربي أو المعلم الصالح وطاعة أمره والتأدب معه مسألة مهمة جدا في قضية التربية. حتى غدا كظله يسير معه النصار، هذه كما ذكرنا فيها شدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة الملازمة. طيب ما قيمة كثرة المتابعة وكثرة الملازمة؟ لما تتبع إنسان كتير وتلازمه كتير وتقعد معه كتير، ماذا يحدث؟ إيه اللي ممكن نستفيده من كثرة جلسات بعضنا مع بعض؟ تخيل كده مثلا لو في 5-6 إخوة مختلفين في وجهات النظر، وبعدين قعدوا مع بعضهم فترات طويلة، كل شوية يقعدوا يشربوا شاي مع بعضهم ويتغدوا مع بعضهم ويتناقشوا مع بعضهم، ما الذي يمكن أن يحدث؟ مين يقول لنا إيه اللي ممكن يحدث؟
ممكن يقنعوا بعض.
جميل جدا. إيه تاني؟ تزداد ما بينهم المحبة والألفة، يتطبع كل واحد بطبع الآخر. إيه تاني؟ ها؟ تزوب الخلافات والفوارق في وجهات النظر، مش كده؟ كل الخمسة دول كانوا لهم وجهات نظر مختلفة، كل واحد له وجهة نظر، لكن مع كثرة المناقشة والجلوس والمحاورة والمداولة اقتربت وجهات النظر وذابت وجهات النظر وتبوتقت وجهات النظر في بوتقة واحدة فأصبحت وجهة واحدة. وهنا تدرك أهمية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التقائه بأصحابه، مع خطورة اللقاء في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، مع خطورة اللقاء، لقاء في غاية الخطورة، يعني الدولة كلها تحاربه وتحاصره، قريش تحاربه وتحاصره وتراقبه بأدق المناظير، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يلتقي بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا؟ هناك تذوب الفوارق، هناك تذوب العصبيات والقبليات، هناك تذوب المفاهيم، وينطبع كل واحد منهم بالمفهوم الجديد، بالدين الجديد، بالعقيدة الجديدة. هناك يدخل الرجل بروح ونفس ووجه، ثم يخرج بنفس أخرى وروح أخرى ووجه آخر، يتغير تغير كامل. عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليست كأي عتبة، ليست كعتبة داركم ولا كعتبة مسجدنا هذا، لا، الذي يتخطى هذه العتبة ويدخل هذه العتبة فقد تغير تغيرا جذريا، الذي يدخل هذه الدار قد تغير تغيرا جذريا، دخل في بوتقة، انصهر وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أهمية اللقاء، أهمية اللقاء. ولذلك لا تفرغ في لقائك بإخوانك، لابد أن تلتقي بإخوانك حتى لا تكثر المشاكل وحتى لا تزيد الخلافات في وجهات النظر. لكن إذا أردنا الاقتراب في وجهات النظر والتلاحم في الأفكار والمفاهيم، لابد أن نكثر من لقائنا بعضنا ببعض. حتى غدا له كظله، بقوا أكنهم حاجة واحدة، كظله يسير معه الناصار. فيش خلاف في وجهات النظر، مفيش تعارض، عمرنا ما شفنا الإنسان بيمشي كده وظله يمشي في الاتجاه التاني، حصل؟ عمرك مش ممكن هكذا إنسان من شدة اقتناعه وإيمانه ومتابعته وملازمته أصبح كما يقول معلمه ومربيه، يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال. هذا ليس إماعة، ولكنه طائع لله عز وجل وطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأدب ويتعلم بأدب معلمه بل بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى غدا له كظله يسير معه الناصار ويدور في فلكه كيفما دار، وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا، مش بيمشي كده، مش بيمشي أعمى، مش طاعة عمياء يعمل أي حاجة حلال حرام، لا، هو على قناعة وعلى إيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يدور في فلكه النادار، النادار يدور في فلكه، عنده إيمان وقناعة بنبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن أبلها ولا ساجزا ساذجا، ولكنه كان ذو قلب واعي، كان رضي الله عنه يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل. دماغه هذه كانت حاجة خطيرة في التسجيل وفي الحفظ، يعني المعلومة تتقال قدامه مرة تتحفظ، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلى أمامه مرة واحدة كان يحفظه. الإسلام ما زال فيه خير كثير، انظر ابن عباس رضي الله عنه مرة واحدة يقرأ الحديث يحفظه، انت النهاردة ممكن تقرأ مرة مرتين ثلاثة أربعة تحفظه، ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. هذا خير أم لا؟ هذا خير عظيم جدا، ولهذا لا نيأس من أنفسنا، لا نحقر من شأن أنفسنا، ما تقولش ما أقدرش، لا تقول لا أستطيع، لا قول أنا أقدر أعمل كل حاجة، أقدر أحفظ صفحة؟ لا مش صفحة، دي اثنين وثلاثة وعشرة، إزاي صعب مستحيل؟ لا ماشيش لا صعب ولا مستحيل، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، تستعين بالله عز وجل ثم تبدأ والله سبحانه وتعالى يعينك. عبد الله بن عباس كان من أول مرة يسمع الحديث خلاص، يعني أنت كأنك بتسمع الآية أو السطر أو الصفحة مرة، تحفظها ولا متحفظهاش؟ ممكن متحفظهاش، التانية التالتة لازم يكون حفظتها. الأمة فيها أهل خير كثير، هتجد في وسط إخوانك من يقرأ مرة واثنين ويحفظ، ذاكرة عظيمة، لماذا لا يستغلها كما استغلها عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ ماذا فعل عبد الله بن عباس؟ 1660 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة، ثلاث سنوات أو أقل قليلا، 1660 حديث صحيح في البخاري ومسلم، غير بقية الأحاديث المتناثرة في كتب السنة هنا وهناك، دول اللي سمعه مباشرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال يعني في سن الشباب، ما زال صغير في سنه، ولكن يعي هذا العلم كله يخدم هذه الأمة. إذا كان ربنا عز وجل رزقك حافظة قوية، ماذا تفعل بها؟ تحفظ بها أسماء اللعيبة وأسماء الفرق الرياضية، والنهاردة دورة سول ودورة بول ودورة الأمم الأفريقية ودورة الأمم المنحلة وهكذا وهكذا، لا لا تحفظ هذه الأشياء، تسمع الممثلين والأغاني وتبقى حافظ كلمات الأغاني والممثلين، وده طلع ده وتجوز الديت وعارف قصة حياتهم، وأنت لا تعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تعرف سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحفظ شيء من القرآن، ألا حياء من الله؟ لا تحفظ شيء من القرآن، لا تحفظ شيء من السنة، وعندك العلم ده كله علم دنيا، علم لا يساوي شيء. ولذلك إذا كان عند الإنسان حافظة قوية والله عز وجل قد رزقه ووهبه هذا القدر من الفهم والذكاء، لابد أن يسخره في خدمة دين الله تبارك وتعالى. قال وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث. ابن عباس رضي الله عنه بيحكي موقف بس من مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدث عن نفسه قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة، هم بالوضوء ذات مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يتجه نحو مكان المية مثلا، هم أن يتوضأ. تفتكر ايه اللي ممكن يعمله ابن عباس رضي الله عنه؟ ها يعمل ايه؟ يروح بس مش كده؟ ها يعمل ايه يا ابن عباس لما النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالوضوء؟ يعمل ايه ابن عباس؟ يبادر بس، يسرع يسرع، ينطلق ينطلق ابن عباس حتى لا يجعل النبي عليه الصلاه والسلام يعاني اي معاناه، خليش النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك خطوتين، يجري هو بسرعة ينطلق حتى يأتي بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه أن ابن عباس قاعد مصحصح، مش قاعد نايم للمعلم، قاعد نايم سند على الحيطة ومدد رجليه وعمال مديها نوم، واللي الشيخ يقول والمعلم يقول وهو ولا هنا. لا ده ابن عباس قاعد نايم مصحصح قوي، مجرد ما النبي عليه الصلاة والسلام يهم بس كده بالهدوء تبص يجري عمل الحاجة. لكن النهاردة انت قاعد تتعلم وتسمع تسمع وشيخ يسأل سؤال تبص نفسك فوقت صحيت ايه ده، كنت في حلم من احلام اليقظة. لا لازم تبقى انت قاعد منتبه قاعد مستيقظ لما تسمعه حتى تعي ما يقال. هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة فما أسرع أن أعددت له الماء. بقولك فما أسرع يعني سرعة رهيبة سرعة خطيرة، بقولك فما أسرع أن أعددت له الماء. شوف سرعة الانقياد، شوف سرعة تلبية الأمر، مع أنه ما لسه ما بقاش أمر، ده ما بقاش أمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم لسه هيقول لسه هيتحرك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هيقول له هات لي الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا، ما يقولش الواحد هات لي حاجة أبدا، فما كانش هيقول لحد هات الماء. لكن بمجرد ما شافه هام بالوضوء قال فما أسرع أن أعددت له الماء أو أتى له بالماء. ونلاحظ زي ما ذكرنا أنه فهم سريع، فهم النبي عليه الصلاة والسلام عايز ايه، فهم مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بادر بتلبية مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول فما أسرع أن أعددت له الماء، فما أسرع أن أعددت له الماء، فسر بما صنعت، سرعة تنفيذ الأمر قبل ما يصدر الرسول عليه الصلاة والسلام. طب لما تخيل كده لما المعلم بتاعك ولا المربي بتاعك يجي يقول سؤال لسه هيقول سؤالته وانت ترفع ايدك وعايز تجاوب، ما انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. لما المربي مثلا او المعلم يحب ان هو يعمل حاجة وانت تقوم جاي تبادر وتروح تعملها وتلبيها، اي حاجة عايز يقوم يشوف حاجة هتقع حاجة انت قمت جاري رايح عادلها او رايح مصلحها، ماذا بماذا يشعر المربي؟ يفرح وينسجم ويبسط منك ولا الموضوع ما يأثرش؟ المربي يصر بك يصر بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى من ابن عباس رضي الله عنه السرعة في الفهم والاستيعاب وتلبية المطلب سر به صلى الله عليه وسلم، قال فسر بما صنعت، سر بما صنعت، لأن بس حس أنه بيفهم، فهموا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن التربية قد أتت بأكلها وثمارها. وهنا يبين ضرورة سرعة الالتزام وسرعة تنفيذ الأمر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر والأمر تنفذ، لم يأمر والأمر تنفذ وبسرعة، ما بالك لو أمر؟ يبقى احنا ننفذه ببطء ولا بسرعة؟ يتنفذ بسرعة. كذلك المعلم أو المربي إذا كان له مطلب أو أمر فيجب أن يلبى هذا المطلب أو هذا الأمر على وجه السرعة، مش على وجه التراخي، ليس على وجه التراخي ولكن على وجه السرعة يتم تنفيذ هذا الأمر. قال ولما هم بالصلاة، يبقى خلصنا الوضوء ودخل على الصلاة، فلما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه، أشار إلي أن أقف بإزائه، نفسه من نداله وقال له أقف جنبينه أن أقف بإذائه. طبعا وده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ما هو كان ممكن هو توضع قال له بقول لك وقف وراي بقى وقف وراي، مش كده؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم أشار له أن أقف بإذائه، أقف جنبي، تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فأشار إلي أن أقف بإذائه فوقفت خلفه، فوقف وراه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وقف إيه؟ وقف بإذائي، فوقف إيه؟ وقف خلفه. كان النبي عليه الصلاة والسلام هنا دخل في الصلاة، قال له تعالى وقف جنبي هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ما استنوش لما جاي يقف، يعني قال له تعالى وقف جنبي وسابه أم جاي مكبر دخل في الصلاة. فعبد الله بن عباس عمل ايه؟ قام وقف ورا. في موقف آخر إن النبي عليه الصلاة والسلام جابه وقفوا ايه؟ وقفوا جنبه، زي في الحديث دوت عن ابن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل، دي رواية تانية موقف تاني، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه. هو دخل لا نفسه بيصلي، قام وقف فين؟ وقف وراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شعر بي أم جاي مد يده خده جره، قال فجرني فجعلني حذاء جنبه، يعني جنبه على طول، فجعلني حذاءه. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وبدأ بقى خلاص ينهمك في الصلاة فخنست، خنست يعني يعني تراجعت يعني رجعت الورا رجعت الورا ما كملتش وقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام خنست. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فبيسأله بقى قال لي ما شأني أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس يعني الموضوع ما الأمر أجعلك حذائي فتخنس بحطك جنبي وانت ترجع ورا طب ده إيه لماذا فعل هذا ابن عباس رضي الله عنه تفتكر عمل كده ليه اسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس ده عمل حاجة خطيرة كده النبي صلى الله عليه وسلم يقف جنبي وهو يقف ورا طب إيه اللي عمله ابن عباس وليه عمل كده وده صح ولا غلط تفضل حاجة عايز يعرف الحركات بتاعته كويس ايه تاني ها لماذا فعل هذا ابن عباس تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس شايف نفسه أنا مين عشان أقف جنب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا مين ما قالش لا ده أنا اتعلمت كتير ده أنا حافظ ده أنا قاري ده أنا عارف كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ده أنا أقف جنبه ولو تقف قدامه أقف لا ما قالش كده ابن عباس أبدا ولكن ابن عباس يقف ورا والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه وقفه جنبه برضه يقف ورا عارف ان هو مكانه ورا مش قدام ورا مش جنبه عارف ان مكانه الطبيعي ورا فيقف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني مالي اجعلك حذائي فتخنس وترجع فكان يعني الرد من ابن عباس كان جميل كما سنرى نكمل حكي الموقف الاول قال ولما هم بالصلاه اشار الي ان اقف باذائي قال له تعالى اقف جنبي فوقفت خلفه إذا كما ذكرنا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهت الصلاة بص له لما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقف جنبي فرجع وقف ورا كان ممكن أول من النبي عليه الصلاة والسلام يخلص الصلاة يوم جاي إيه يزعله صح كده يقول له وقفك جنبي توقف ورا ساش كلام ليه مش كده وبقى نسمع بقى يا اللي مش مؤدب يا اللي يا اللي يا اللي مش كده لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده بص بقى كيف تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ جميع تحركات النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما انتهت الصلاة مال علي مال علي عارف يعني مال علي ها مال علي ازاي مال علي يعني ميل عليك الروت ابن عباس كان وقف ورا بقى فمال عليه ميل عليك الروت وبيبص له بميل عليه انت تستشعر ايه من مال علي دي ها أكله بالراحة حبه لابن عباس الدفء العاطفي بين المربي والمتربي مش كده مفيش عدوانية مفيش عداء مفيش شدة مفيش غلظة لكن في رحمة في ود في تعاطف في قرب مش كده مال علي صلى الله عليه وسلم فمال علي كما ذكرنا الرأفة المحبة المودة القرب من المتربي وقال يعني قال لمن لابن عباس رضي الله عنه ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله بيسأل ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله إيه اللي منعك بيستفسر منه بيستفسر منه النبي عصام ما هجمش عليه ما عنفهوش ما غلص عليه ولكن بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام يربي شخصية عبد الله بن عباس بيربيه يبقى له كيان إن يبقى له قيمة إن يبقى له معنى إن يبقى له ذات فبيسأله ونشوف جوابه إيه ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله ما بيستفسر بدون تعنيف بيستفسر عن السبب قال ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله طب النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عشان النبي حريص أن يطبق الشرع أن أنت المفترض تقف جنبي ما تقفش وراي طب أنت إيه اللي خلاك أنت خلفت إيه سبب المخالفة ما حملك على هذه المخالفة فقال ما منعك أن تكون بإذائي يا عبد الله فقلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله شوف الأدب إيه اللي خلاك ما تقفش جنبي شوف يقول له إيه يقول له أنت في عيني أجل وأعز من أن أكون بحذاك قال أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله طبعا إجابة إيه رأيك في الإجابة دي ايه رايك في الاجابه دي ها وحشه ولا حلوه اجابه جميله جدا اجابه فيها ادب ادب فيها احترام فيها حب تبين عمق حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم مش بيتادب بس قدامه ده بيتادب من قدامه وتادب من وراه ابن عباس رضي الله عنه مؤدب مع الرسول عليه الصلاه والسلام في حضور النبي وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الادب لابد الا نفقده يجب أن يلازمنا. كنت أنت بتحترم شيخك، تحترم معلمك، تحترم أستاذك، لابد أن تحترمه في حضوره وفي غيبته. مش هو غايب تتريق عليه وتقول ألفاظ وتعمل وتقلده وتعمل وتعمل، الحاجات دي كلها ليست من احترام المعلم. فقال: قلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. فرفع يده صلى الله عليه وسلم إلى السماء. شوف بقى رد الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الإجابة دي منه، أعجب بها أم لا؟ أعجب بها جدا. طب كان إيه رد الفعل المباشر والسريع والقوي جدا؟ قال: فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك في هذا التصرف؟ يقول: أنت أجل في عيني. هذا الفهم العميق، هذا الأدب، هذا الاحترام، هذا التوقير، هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه مكافأة فورية. ويرفع يده النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، يرفع يده في الدعاء ليدعو لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع إيده مخصوص عشان يدعو لعبد الله بن عباس، صاحب هذا الفهم العميق، صاحب هذا الأدب، صاحب هذا التواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيرفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. وفي روايات أخرى: اللهم آته الفهم والعلم، اللهم آته الفهم والعلم، إنه ربنا يفهمه، ربنا يعلمه. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفاعله مع الموقف، لما رأى أن دي ثمرة حب، إيه اللي خلاك تقف ورايا؟ دي ثمرة حب وليست ثمرة مخالفة، فكانت المكافأة، كافأه بأن دعا له دعوة قوية، دعوة عظيمة، دعوة يحتاج كل إنسان منا إلى أن تكون هذه الدعوة من حظه ونصيبه. أيضا الاهتمام والاعتناء بالأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر هكذا، ولكن اهتم به واعتنى. أول ما ابن عباس رجع ورا اهتم بالموضوع، إيه اللي خلاك ترجع؟ المربي لا يفوت أشياء، في أشياء شرعية ما ينفعش المربي يفوتها، ما ينفعش يتركها، لكن لابد أنه يقف عليها ويسأل عنها ويحاسبها. في أمور تانية ممكن المربي يعديها، في أمور ممكن يتجاوز عنها المربي ويمر عليها، لكن في أمور شرعية ما ينفعش أنه يتجاوزها، لازم في وقتها يسأل: ليه عملت كده؟ ليه خالفت؟ حتى يصل إلى الصواب ويوجه إلى أصوب الطرق وأفضلها. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة. طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذه السن هو في سن يعني يقارب البلوغ، يعني في سن مراهقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثه ويتكلم معه ويخاطبه ويقترب منه ويسأله وينتظر إجابته ويحترمه ويقدره. تفتكر هذه الأشياء كلها لا تبني شيء في عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ أكيد تبني، تبني شخصية قوية، تبني شخصية قوية. والحوار البناء مع المتربي أو المتعلم مسألة مهمة جدا، مسألة الحوار مع من نربيه ومع من نعلمه. كل سن يحتاج إلى أسلوب معين في الحوار. الطفل الصغير بتاع الروضة ده محتاج إلى أسلوب معين في الحوار، لازم تكلمه ولازم تداجيه وتلغيه بطريقة تناسبه، ما ينفعش تقوله كلمات صعبة ولا كلمات كبيرة عليه. الطفل مثلا مميز هو يبقى 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين، الحدود دي محتاج برضو إلى أسلوب معين لابد أن أنت تخاطبه به. هو مازال طفل، مازال طفل، ما تجيش أنت تكبره غصب عنه، تيجي تقول له خلاص أنت كبرت، عيب لما تعمل كده، أنت بقيت راجل. ماشي، ما هو راجل بس لازم يلعب برضه، راجل لازم يكسر برضه، إيه المشكلة إن الراجل ده صغير، الراجل يكسر. فأنت ما تفقدش الطفل طفوليته وتحرمه من الطفولة بوهم أنك أنت بتقول له أنت بقيت راجل، أنت بقيت كبير، أنت ما ينفعش يحصل منك الحاجات دي. لا، الطفل لازم يلعب ولازم يهرج ولازم يضحك ولازم كل الحاجات اللي بيعيشها الطفل. وما هيبقى طفل ازاي؟ هو الطفل يعني يعيش المعاناة من اول ما يتولد؟ مش كفاية بيعيش الغلاء وارتفاع الاسعار والدنيا الضلمة كلها بيشوفها اول ما يتولد؟ كمان ما يلعبش، كمان هتحرمه من لعبة يلعب بيها او بسمة يبتسمها او ضحكة يضحكها؟ لا، لابد ان انت الاطفال لابد ان هو ياخد مساحة من اللعب ومن الايه، من الترويح عن النفس، لكن في نفس الوقت لابد من بناء القيم والمعاني في نفسية الطفل. لكن من هو أكبر من ذلك؟ خلاص بقى عدى مرحلة الطفولة وقارب البلوغ، ده أصبح في مرحلة مراهقة، داخل مرحلة مراهقة. طيب ده بقى هنبرضو نكلمه زي الأطفال ولا نحتاج إن احنا نغير الأسلوب؟ ها، إيه رأيك؟ نغير الأسلوب ولا نكلمه زي الأطفال؟ نغير؟ مين عايز نغير؟ طبعا اكيد الكبار كلهم عايزين يغيروا. احنا هنخرج بره موضوعنا حتى نتناقش في قضيه مهمه جدا، وهي قضيه الحوار مع المراهقين، او الحوار مع المراهق في مرحله مراهقته. هل الحوار ده ليه اهميه ولا ملوش اهميه؟ الموضوع ده الحوار مع المربي ام مع المراهق له اهميه، ولا هذا الموضوع يعني عديم الاهميه؟ فبيقول ترتبط مرحله المراهقه بمفهوم تقدير الذات والشعور بالتقدير والاحترام. تاني السطرين دول بيقول لك مرحله المراهقه، اول ما تسمع كلمه مراهقه او شاب داخل في مرحله مراهقه، رحمكم الله حاج شكرا الله عافيك، اول ما تشعر ان الانسان داخل في مرحله مراهقه ففي نقطتين مهمين جدا هو بيشعر بيهم، وانت لازم تساعده في تحقيق النقطتين دول. النقطه الاولى وهي تقدير الذات، هو عايز يشعر انه الناس بتقدره ذو قيمه، انه ليه معنى، انه مش دولاب، انه مش كرسي، خد بالك انه هو مش قله، عايز يحس انه هو ايه، انه هو حاجه ليها معنى، ما يبقاش جماد، لا عايز يبقى له معنى، عايز يبقى ليه ذات. اول شيء ده تقدير الذات، وانك انت تقدره، مش مجرد انك انت تعترف بوجوده وخلاص. ما انت ممكن تعترف بوجود ثلاجه في البيت، لا لكن مش عايزين كده، احنا عايزين نبقى نقدر ذاته، يبقى ليه ذات فعلا ونقدر هذه الذات. فالشاب في مرحلة مراهقته، بداية المرحلة هذه، بيبدأ يتبلور عنده الميل إلى تقدير الذات، عايز الناس تقدره. ولذلك لو قاعد مثلا في حوار مع ناس وقاعد يتكلمهم وهو ما حدش بيتكلم معاه، يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل جدا. يقعد مثلا مع أبوه والناس كبيرة قاعدة تتكلم وهو مش بيتكلم، بيجي يتكلم أبوه يقول له ولد اخرس، الولد يخرس على طول ما يتكلمش ما يفتحش بقه. طبعا تفتكر هيقوم الحوار شكله ايه؟ نفسه مفتوحه من القعده، خلاص مش عايز يقعد مع الناس دي تاني، مش كده؟ ما بيتكلمش اصله، لا يحقق ذاته في هذا اللقاء او في هذه الجلسات. يجي بقى ابوه رايح عند عمامه وعند خلانه وهيتكلموا، يقول لا لا روحوا انتوا، روحوا انتوا ليه؟ لان مفيش تحقيق ذات. هو هيروح هناك هيعمل ايه؟ مش هيحقق ذاته. زمان كان بيروح عند خلانه وعمامه كان بيبقى مبسوط، هيروح الى اولاد خلانه ولاد عمامه، هيلعب بقى بالكوره وبالكمبيوتر وهيكسروا الدنيا وهيوقعوا الفازه، كل الكلام ده اللي هيحصل، هو مبسوط هيروح يعمل حاجه. لكن هو دلوقتي كبر، حاسس ان هو لابد ان يبقى له ذات معينه ويبقى له وضع معين. طب هيروح بقى يتكلم مع مين؟ بالتخاله ما ينفعش خلاص، بالتعمه لا خلاص ما ينفعش، اصبح الوضع بالنسبه له حرج. هيروح يقعد مع الرجاله الكبار هيتكلموا ويسيبوه، هيطفش من القعده، يبقى الوضع اصبح بالنسبه له خنقه. يعني زي ما بقول لك دي زياره خانقه ملهاش لازمه، تبص ليه عايز يطفش منهم ما يروحش هذا اللقاء. فالمرحله هذه اول حاجه فيها قلنا تقدير الذات. النقطه الثانيه الشعور بقى بالتقدير والاحترام، ان هو يشعر فعلا ان في تقدير واحترام، ان انت بتقدره وان انت بتحترم ذاته. طبعا ودي ليها بقى وسائلها وليها ايه كلام كتير كما سنذكر. يقال وان لم يستطع المراهق تحقيق ذلك فتوقع منه العديد من المشكلات. لو ان المراهق ما حققش ذاته او ما شعرش بين الناس بتحترمه، ممكن يحدث مشكلات كتير، هو يفتعلها عشان يعمل ازمه ويعمل مشكله، والناس تبدا تلف حول المشكله اللي هو عملها، يبقى هو برضه ليه قيمه وله معنى، عمل مشكله، عمل تهمه، عمل ازمه، وقع الدنيا ببعضها. المهم ان هو ايه يذكر لسانه، زي ما واحد يروح يقتل عشان ينزل صورته في صحيفه ايه، صحيفه الحوادث في الجورنال، عايز ايه يتشهر، ينزل في انهي صحيفه، انهي ورقه، صحيفه الحوادث ورا، يروح يقتل يروح يسرق يعمل اي حاجه، هو حلمه انه يبقى مشهور. طب ده مش عارف ينجح، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها ديت، لو جاب له 96 98 مش هيدخل الا كليه على الرصيف، فخلاص هيعمل ايه؟ عايز ينجح في اي حاجه، يوم جاي رايح يقطع الطريق ويطلع على القطر ويعمل ايه، الواد بتاع القطر اسمه ايه، التوربيني، يعمل فيها توربيني بقى مقطع الدنيا، ولا هيقابلنا هيقطعه توربيني، والدنيا كلها مصر كلها تتكلم على التوربيني. بص ده عيل صغير كده اهو، ايه التوربيني ده، عايز صغير، ده القطر جديد جابوه لمصر طلع عايز صغير. طب ده ليه جنح لهذا السلوك؟ هو عايز يشعر بذاته، مفيش حد بيحترمه، مفيش حد بيقدره. ممكن يكون السبب البيئه، ممكن يكون سبب المجتمع، ممكن يكون سبب الاسره، ممكن يكون اسباب اخرى. المهم ان هو في الاخر المحصله مفيش حد بيقدره، عمل ايه؟ لازم حد يقدره، الدوله تخاف منه وتوقف له امن مركزي عشان يحاصروا القطر. عمرك شفت كده؟ في اكتر من كده تقدير للذات؟ في اكتر من كده احترام؟ ده احترام بايس بس هياخدوه على طول على الكلبشات وبعد كده مع السلام. لكن انظر ان هو عشان يتشهر عشان يوصل لاي وضع معين ممكن يعمل اي جريمه، عشان يحقق ذاته. فنقول لك ان المراهق لو ما حققش ذاته ممكن تجد انحرافات وتجد صور يعني غير مرغوب فيها. طبعا كل دوت ممكن هو يتوجه. والانسان لما بينشأ نشأة طيبة وبيتربى في بيوت الله عز وجل وبيتربى تربية سوية لا تجد هذا خالص نهائي، لا تجد هذا. يعني احنا في قصة ابن عباس رضي الله عنه عمرنا ما سمعنا اصلا قصة المراهقة دي، يعني وكأن موضوع لا يرد في حياة الصحابة رضي الله عنهم. تقول ايه ده ما كانوش بيعيشوا مراهقة؟ ما فيش وقت للكلام ده، ما فيش وقت. تبص تلاقي أسامة بن زيد لسه شاب صغير ويطلع يقود جيش، واحد تاني اصغر قيش جيش جيش. الله ايه ده، كل واحد مجرد ما يبلغ ويقدر يشيل السيف بس يجاهد في سبيل الله ويعمل. كان بيشعر بانه له قيمة، انه بيعمل عمل ناجح، انه بيعمل عمل ايجابي، انه له دور، مش كده؟ تذكرون قصة الشخصين اللي قتلوا ابو جهل كانوا مين ومين؟ معاذ ومعاوذ. الاثنين دول كانوا قد ايه؟ دول ما كانوش قادرين يشيلوا السيوف، ما كانوش قادرين يشيلوا السيف ده وزنه من مثلا من 8 كيلو ل 12 كيلو 15 كيلو. تخيل بقى ان دوت مش قادر يشيل السيف، يبقى كان هو الولد كان نحيف ازاي؟ كان نحيف ومش قادر يشيل السيف. ان مثلا في بعض الغزوات والمعارك كان بيرد اطفال صغار لان هما مش قادرين يشيلوا السيوف. مره والتانيه لما يقدر يشيلوا جه مدخلوا المعركه. معاذ ومعاوذ دول الاثنين كانوا حريصين على قتل مين؟ ابو جهل. ده مش اي واحد، ده مش اي واحد، ده راس الكفر. ابو جهل راس الكفر، ده هو ده رئيس الحزب، ده عايز يقتل، ده اللي عايزينه يجيبوه من الاخر على طول، ابو جهل. طب ايه ده؟ طب بص الواحد بسيط، ناخده اي واحد من عبيد قريش؟ لا، عايز صنديد من صناديد قريش. طب ممكن يوصل لهدفه؟ يوصل، وواصلوا مش كده؟ لما قابل عبد الرحمن بن عوف يسأله فين ابو جهل يا عمي؟ اين ابو جهل؟ قال وما شأنكما به؟ قال سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الغيره وحب النبي عليه الصلاه والسلام. سمعت بس هو بيسب النبي عليه الصلاه والسلام، اقسم انه لا يقابل سواده سواده حتى يكون الاعجل منهم. ده شخص، ده ما قابلش الشخص ده الا ما يكون الاعجل منهم، يا هو يموتني يا انا موته. والتاني ميل عليه في السر برضه، لكنه الاولاني مش شايفه. يا عمي اين ابو جهل؟ لكن ده مش شايف وده مش شايف، الاثنين بيتامروا على ابو جهل، خد بالك. واول ما يشوف اقول له هذا صاحبكما، الاثنين ينطلقوا زي الاسود على طول عليه يخبط. تخيل اثنين ضعاف وابو جهل حيطه عاملين يخبطوا فيه يخبطوا فيه يخبطوا فيه اكنهم بيخبطوا على الباب، وهم عاملين رب السيوف لغايه ما خر وقع. ده ما ماتش، ده وقع بس من كتر الضرب والجراحات، وقع على الارض لغايه ما جه عبد الله بن مسعود وقام جاي قاعد على صدره. وعبد الله بن مسعود هو كمان كان ايه؟ كان حاجه تانية خالص، ما كانش بقى طول في عرض، لا ده ايه، لا طول ولا عرض، يعني حاجه رفيعه خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عبد الله بن مسعود على الشجره فضحكوا من دقه ساقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تضحكون من دقه ساقه؟ ويقسم النبي عليه الصلاه والسلام انها لاثقل عند الله من جبل احد. تعجبون من دقه ساقه؟ يتخيل واحد طالع على الشجره وانت تشوف رجله رفيعه زي مثلا بوصه كده ولا عود القصب، تضحك انت من رفع رجله، مش كده؟ تخيل ان دوت بقى يعمل ايه؟ يركب على صدر ابو جهل، يركب على صدر ابو جهل عايز يقطع رقبته، مش عايز يغزه مثلا بسكينه ولا حاجه ويزغزغه، لا ده عايز يقطع رقبته. ابو جهل بيبص له كده هوت لعبد الله بن مسعود، يعني عارفه ده انت قاعد على صدري؟ قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قاعد على صدري اكنه قاعد على عرش البرلمان، قاعد على صدري يا رويعي الغنم، ده انت حاجه بسيطه. تاني عم غزه ودبحه خلص عليه. انظر كانوا ايه، شباب صغار، لكن دول ما عاشوش مراهقه بقى، لان هم ايه، وجدوا لهم دور في المجتمع. لما لقوا دور في المجتمع ما حسناش بمراهقة ولا معاناة ولا مشاكل ولا اضطرابات، ولا أب بيتضرب ولا أم بتتقتل ولا ابن بيضرب أبوه ولا ابن بيسرق أخوه، سمعناش الحاجات دي خالص. ليه؟ لأن الأبناء لهم دور. بمجرد ما يشب كده على طول بيحلم أنه يحمل السيف ويقاتل في سبيل الله، يحمل أنه يتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ملازمة الظل لصاحبه، بيحلم ليه دور. لكن لما يكون الشباب بينشأ ومالوش دور، مالوش دور، فراغ، ويجد وسائل تعليم مدمرة، وسائل إعلام مدمرة، وسائل اجتماعية وثقافية مدمرة، طب الشاب هيروح فين؟ لابد من الفراغ ده كله، لابد أن يكون فيه صورة من صور الانحراف. ولذلك نقول أن الشاب اللي عايز يعني يحرص على نجاة نفسه لابد أن هو يأوي إلى إخوانه، ويرمي بنفسه بين يدي إخوانه حتى يعينوه على ذكر الله وعلى طاعة الله عز وجل. أم عبد الله بن عباس رضي عنه وهو في الصغر حملته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن معلمك ومربيك يحملك إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بل إلى طاعة الله عز وجل، فلابد أنك أنت تلين في أيدي معلمك، لابد أن أنت تلين في أيدي مربيك. فالحوار له أهمية قصوى في تربية أبناء الأمة. فقال إن الحوار الجيد له خصائص، الحوار الجيد له خصائص، اشتمل حوار جيد مع المراهق فالحوار ده له خصائص. طبعا احنا بنتكلم بقى على المراهق والمراهقين، ومعظم الشباب الموجودين مراهقين، فايه ما الاخ بقى ما يقولش خلاص الموضوع دوت ده بتاعي وانا هروح في البيت بقى هقول لابويا وهعمل وخلي، وعايز تتنطط انت في البيت زي ما بيقولوا. لا، هذا لكي نتعلم ونحن نتأدب، نتعلم ونتأدب. مش انت تروح تقول لابوك شفت اصولك تعمل معايا كده، انت ما بتعملش وصلك تعمل معايا كده، ما بتعملش، وتسمع بقى اللي انا هقوله وتقوم انت تعمل ترفع رايه العصيان. لا، مش بنقول لك كده عشان ترفع رايه العصيان، والا فالدرس للكبار فقط. يعني انت تعيش معي بعقليه كبيره نتكلم. اذا كنت انت بقى تروح البيت وتقول انت ما بتعملوش معايا كده، ما بتعملوش معايا كده، البيت ممكن يكون ما عندوش استيعاب لهذه القضايا، خلاص بيعيش زي ما هو عايش والامور ماشيه. فاحنا بنتعاون مع بعضنا، انت اخوانك في المسجد زي ابوك وامك في البيت، لابد ان انت تتعاون معهم وان احنا نكون يدا بيد. فاحنا بنقولهم ان هناك للحوار الجيد خصائص، فما هي هذه الخصائص؟ هنذكر بعض خصائص الحوار الجيد. اول خاصيه من هذه الخصائص انك انت لا تستغل موقفك، لا تستغل موقفك، وتذكر دائما انك في موقف القوه من الابن وانه في موقف الضعف. يعني ما تستغلش موقفك ان انت راجل كبير وانك انت في موقف قوه وان الابن في موقف ضعف، فتعمل ايه؟ تبدا بقى انت تفرض عليه وتضغط عليه وتنتقم منه؟ لا، لابد ان ايه، ان يكون الامر فيه لين ورفق. فانت لو كلمت عن نفسك هتقول لا استغل موقفي، وهتذكر دائما انني في موقف القوه والابن في موقف الضعف. ومن هذا المنطلق يكون حواري مع المراهقين ان افرض عليهم التعليمات والاوامر دون نقاش. ده غلط، ده غلط انك انت تقول انا كبير وهو الصغير. طب ده معناه ايه؟ يبقى اللي اقوله يتنفذ، ده صح؟ اذا هذه اول خصيصه، انك انت لا تظن انك انت الكبير وهو الصغير يبقى لازم اللي تقوله لازم يتنفذ على طول. لا، هو ممكن يتنفذ بس مش بالطريقه دي، ممكن تنفذ لكن مش بالطريقه دي. يبقى دي اول نقطه، انك انت ما تفهمش انك انت كبير وهو الصغير فهم خاطئ، ولكن لابد ان احنا ندرك كيف نتعامل معه. نعم انت الكبير وهو الصغير، لكن كيف سيكون التعامل حين تحاور المراهق؟ فلا تحاوره في مزاج غير جيد. لما يكون عايز تكلم الاخ المراهق عايز تكلمه، ما تكلموش في مزاج غير جيد. يعني ممكن يكون هو متضايق، ممكن يكون متنرفز، يمكن يكون متعصب، يمكن يكون في مشكله، ممكن يكون طلعت النتيجة وجاب مجموع ضعيف، مش وقته. الأوقات اللي هي فيها المزاج معكر، المزاج مش رايق، سيبه ما تكلموش فيها دلوقتي. لكن ده مش معناه أنا مش هكلمه خالص، ده هكلمه بس لما يجي الوقت، إيه؟ لما يجي الوقت المناسب. فلابد أنك أنت تختار الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار، الوقت المناسب والمكان المناسب للحوار. ما يجيش مثلا الأب والأم والابن قاعدين في البيت والواد جاب الشهادة والشهادة فيها درجات وحشة وهم قاعدين بياكلوا درجاتك، درجاتك المنيلة اللي انت جبتها في الامتحان، وهم قاعدين بياكلوا جايب لي كحكة، جايب لي مش عارف ايه، جايب لي ايه، جايب لي ايه، ويفضلهم طبعا حضرتك عندك دم هتعمل ايه؟ هتسيب الاكل وتقوم، مش كده؟ طب الحوار جاب نتيجة؟ الحوار ما جابش نتيجة. فاذا لابد ان احنا نختار الوقت المناسب علشان نقول فيه اللي احنا عايزين نقوله. احنا متفقين ان هنقوله وهنعاتب على الدرجات وعلى الحسابات وكل ده هنعمله، لكن احنا بنتكلم الاسلوب يكون ازاي، الوقت يكون ازاي، المكان يكون ازاي. انت رحت مثلا عند خالتك عند عمتك وانتوا قاعدين هناك، شفتي شفتي عمل ايه؟ جاب لي شهاده كلها كحك. طب ده مكان تفضحيه قدام الناس كلهم كده اهو؟ طبعا وخالتك الله يكرمها مش هتسكت، هتقول لاختها واختها تقول لاختها، بص نفسك اتفضحت على مستوى العيله. طبعا ده كلام ايه؟ غير جيد، غير جيد نهايه. بص لا ايه، انت مش عايز تزور لخالتك ولا خالتك التانيه، كل اللي وصل لهم الخبر انت مش عايز تزورهم، ليه؟ هتروح لهم يا ابني يا حبيبي مش تذاكر، امك بتدفع فلوس للدروس التقويه، امك بتعمل، امك ماشيه عليك، ده ابوك بيتعب، ده ابوك بيشقى، يا ابني خلي عندك دم وذاكر، مش كده؟ انت هتروح لهم تاني؟ خلاص ولا هتوريهم وشك تاني. اذا المكان مش مناسب، الزمان مش مناسب، نختار الاوقات المناسبه. ايضا قبل ما تتكلم بيقول ايه، ضع نفسك دائما في موضع من تناقشه. قبل ما تتكلم حط نفسك في موضع اللي انت هتناقشه، حط نفسك مكانه، خليك انت المراهق وهو كبير. ايه الكلام اللي انت ما تحبش تسمعه؟ الكلام انت ما تحبش تسمعه ما تقولهوش، الكلام انت ما تحبش تسمعه ما تقولهوش، حتى لا تضايق من امامك وحتى لا ينفر من امامك. فانت الاول هتقعد مع نفسك تقول الحوار اللي انا هقوله ايه اللي انا ما احبش اسمعه. الحاجه اللي انت ما تحبش تسمعها ما تقولهاش، ما ترددهاش، حتى يعني تجد اجابات جيده. قد يصل الحوار الى نقطه ينفجر عندها احد المتحاورين. ممكن الحوار بينك وبين المراهق يجي المرحله هينفجر الحوار خلاص، واحد منهم عيثور وعيتنرفز وعيغضب. طب هنعمل ايه؟ تكمل ولا تقف؟ مين ينسحب؟ الكبير ولا الصغير؟ الكبير. طب والصغير يكمل بقى؟ يكمل بقى ويفضل بص هيقول لك ايه. قال قد يصل الحوار الى نقطه ينفجر عندها احد المتحاورين لاي سبب منطقي او غير منطقي، المهم ان هو ايه، هينفجر الحوار. كيف اتصرف؟ هل ارد؟ لو انت رديت وكملت الحوار ممكن يجيب اضرار اكبر. عشان كده بقول لك قالوا زمان ان الكلمه تولد عقيما. الكلمه بتتولد ايه؟ عقيمه، يعني ملهاش نتاج، ليس لها نتاج، كلمه واحده ليس لها نتاج. طيب لو انت رديت بالكلمه ديت هيحصل ايه؟ هتنمو وهتزيد بقى. الكلمه الواحده بتتولد عقيمه، لو فضلت لوحدها هتفضل عقيمه. يعني واحد قال لك كلمه قمت انت ساكت هتزيد الكلمه خلاص، لكن هو قال لك كلمه قمت انت له كلمه، طب هو يقول كلمه وانت تقول كلمه، هو يقول كلمه ثانيه وانت قال كلمه ثانيه، يبقى كده الحوار هيخلص؟ مش هيخلص. عشان بقول لك الكلمه بتتولد عقيمه، يعني تولد لوحدها. لو انت قلت كلمه ثانيه قصادها بقوا اثنين، يبقى ده هيقول وانت تقول، ده هيقول وانت تقول، هتفقد الحوار وهينفجر الطرفين وهتخسر الحوار. قال ان الكلمه تولد عقيما فان انت رددتها القحتها. يعني انت رديت وكلمت يبقى انت انك هنا بتلقحها، بتزودها، بتخليها تنتج بقى خلاص. فالافضل انك انت لما تلاقي الحوار مش مجدي، وان ممكن احد الطرفين ينفجر، ممكن تنسحب بسهوله. الصغير الكبير مش مشكله، المهم ان احنا يكون عندنا بند ان احنا ممكن ننسحب، مفيش مشكله. يقول لك طب خلاص وقف الحوار دلوقتي نتناقش بعدين، انا شايفك متنرفز قوي، خلاص خلاص ولا يهمك، سيب الحوار دلوقتي نتكلم بعدين. يبقى انت ارجأت الحوار، انت ما لغيتش الحوار، لم تنهي الحوار، ولكنك ارجأت الحوار ان احنا نتكلم في وقت لاحق لما الامور تهدى والنفوس تصفى. ايضا لا تفكر ان تنتصر في الجدال لمجرد الانتصار. وانت بتجادل وانت بتتناقش ما تفكرش انك تنتصر علشان تنتصر وانك انت تكسب الموقف، لا تفكر في هذا، ولكن انت بتجادل حتى تصل الى فكرة صحيحة. وممكن انك انت تخسر الموقف لكن تكسب الراجل، ممكن تخسر الموقف لكن تكسب مين؟ تكسب الراجل. فمين ديت ولا لا؟ ممكن تخسر ايه؟ تخسر الموقف. يعني موقف ده، موقف ده بتاعك، وممكن انت تعمل فيه اي حاجة وانت انت صاحب الموقف خلاص، موقف بتاعك. فانت ممكن لو خدت الموقف الاخ دوت هيخسرك وانت هتخسره، وهيزعل منك وهتزعل منه، هيكون بينك وبينه عداء، هيكون بينك وبينه عداء. افرض مثلا هو واحد غلط في حاجه وقمت انت ماسك حاجته وممكن تكسرها له، خلاص الحاجه في ايديك وممكن تكسرها، لو انت كسرتها انت كسبت الموقف خلاص، محدش يقدر يعمل لك حاجه، حقك وخدته. لكن انت لو قلت له طب اتفضل حاجتك اهيت وربنا يسامحك، انت كسبت الموقف ولا كسبت الراجل كده؟ كسبت الراجل، لان هو اللي كسر لك حاجتك ومشي، انت سبت حاجتك مكسوره وكان بامكانك تكسر حاجته واصبحت قادر عليها وسبتها ما كسرتهاش، كسبته هو. هو بعد كده هيفكر الراجل ده انا اسات اليه، ده هو كان حاجتي في ايديه كان ممكن يكسرها ومع ذلك ما عملهاش. يبدا ايه؟ يبدا ايه؟ يحن تاني ويرجع تاني ويكلمك، وتبقى العلاقات صافيه جدا وتبقى افضل مما كانت. فانت احرص في حوارك انك انت ما تبقاش حريص انك تكسب الموقف، ما تبقاش تقول لا مش ما يحرجنيش، لا ما يهنيش، لا ما يعدي الموقف، بس اكسب ايه؟ اكسب الراجل صاحب هذا الموقف. بيقول حين أدخل حوارا سأضع تصوراتي ومفاهيمي وقناعاتي الخاصة على المحك. يعني لما تيجي تدخل في حوار ليك مبادئ، ليك دين، للقيم. المعاني ديت مش ممكن أتنازل عنها، فأنا بتناقش الحوار مفتوح ما فيش مشكلة، لكن أول ما يخبط في المعاني الأساسية اللي عندي لازم أرد، لازم أقف. كويس. طيب هل أنت عندك قناعة أنك ممكن تغير رأيك أو تغير تصورك أو تغير فكرك ولا لأ أثناء الحوار والمناقشة؟ المفترض لما تدخل حوار يبقى عندك استعداد أنك تغير من تصوراتك، أنك تغير من مفاهيمك. يعني واحد أنت داخل حوار هو عايز يقنعك أنك أنت أخطأت في النقطة دي، لازم أنت تكون داخل الحوار وعندك الاستعداد أنك ممكن تكون مخطئ، أنك ممكن تتغير، أو قالك أنت عايز تعملها بالطريقة دي هو عايزك يعملها بطريقة تانية. لازم تدخل الحوار وأنت عندك استعداد أنك ممكن تقبل الرأي الآخر، دوت يبقى حوار ناجح، لأنك أنت تقعد تسمع كويس وتنصت كويس وتحاول تستفيد من الذي أمامك. أيضا لابد أن تخرج بهدف من الحوار، لابد أن تخرج بهدف من الحوار، وتجنب اللف والدوران بالمتحاور. يعني حاول دايما كلامك يكون واضح، أنت بتكلم مع الشخص اتكلم بوضوح، اتكلم بحديث مباشر، ما تحاولش تلف وتدور تتوهه. أنت عارف إمتى تتوهه؟ لما تكون أنت مش عارف ترد عليه، هو بيطرح شبهات وأنت مش عارف ترد عليه. طب إزاي أخلص أنا من القصة دي؟ توهه. عرفت السر؟ أنت اتزنقت؟ توهه. افتح مواضيع مختلفة، شتت المواضيع. طب ايه رايك في كذا؟ طب ايه رايك في كذا؟ ايه رايك في كذا؟ 50 موضوع فتحتهم له، هو خلاص اتشتت في المواضيع ديت وانت خرجت الموضوع اللي انت كنت مزنوق فيه ده. لكن انت بس كنت بتحاور وعايز توصل لهدف، هتلف وتدور؟ المفترض ما تلفش وتدور. فانا اول ما اشوفك بتلف وتدور هعرف ان انت ايه، فلست خلاص، انت فلست ومش عارف تنسحب. فانا بقى بدوري هبقى دبلوماسي واسيب لك حته تعدي، هسيبك تنسحب. واضح؟ هسيبك تنسحب، يعني مش هضيع عليك في الانسحاب. يعني اقول لك لا، لما ممكن اقول لك بص خليك في موضوعنا، سيبك من موضوع الفرعيه دي، احنا بنتكلم في الموضوع ده، خليك في الموضوع ده. تقول انت اتزنقت بقى، تقول خلاص معلش انا مش عارف اكمل. لا، لكن انت لما تحس ان واحد عايز يهرب من الحوار خلاص هربه، سيبه يهرب علشان تقابله مره تانية وتكلمه، لانك انت حريص على ايه؟ حريص على اصلاحه، حريص على نصحه، حريص على انك انت تقومه. فانت لما تلاقيه عايز يهرب خلاص سيبه يهرب، بس هيهرب يروح فين؟ ما انت هتقابله تاني والحوار هيستمر مرة أخرى. فلا مانع من أنك أنت تترك له مجال للهروب. يعني ساعات تسمعها بيقولك إيه، بسمعها وبعديها، بسمعها وبعديها، لكن بعديها دي خلاص ولا هنتحاسب عليها تاني؟ أكيد راح نتحاسب عليها مرة تانية، لكن في وقتها. أيضا نقطة مهمة جدا، لا تقول لشخص في السر في العلانية ما تقوله، ما تقوله له في السر. لا تقول لشخص في العلانية ما تقوله له في السر. يعني في بينك وبين واحد ود ومحبة، وانت بتقول له بينك وبينه في السر، بينك وبين بعضكم، بتقول له اي كلام، اي موضوع، اي الفاظ، ماشي، هل ينفع تقولها في العلن؟ ما ينفعش تقولها في العلن، ما ينفعش تقولها في العلن. الحاجات الخاصة بينك وبين واحد لما يكون بيقولها لك على سبيل خصوصية ما ينفعش انك انت تقولها له على سبيل صورة ايه، علنية. يعني مثلا، مثلا افرض انت راجل كبير، كبير سنا وقدرا، وواحد تاني كبير زيك سنا وقدرا، وانتوا قاعدين مع بعضيكم بتهزروا، يقول لك يا حماده وتقول له اي حاجه، ويقول لك يا حماده وتقول لك الفاظ دي، ينفع واحنا قاعدين قدام الناس يا حماده تعالى يلا دي الدرس؟ ينفع؟ ينفع كده؟ ما ينفعش طبعا. فاللي انت بتقوله له في السر في العلانيه، في السر بينك وبينه، ما ينفعش انك انت تقوله له في العلانيه. لابد انك انت تحترس من هذا، لانك انت ممكن تسبب له احراج كبير جدا في هذا المقام. طبعا من الأشياء البديهية حتى يكون الحوار ناجح، لا تقطع حوار غيرك، لا تقطع حوار محدثك. إذا كان واحد بيكلمك تقاطع في الحوار ولا تسيبه يسترسل في حديثه؟ سيبه يسترسل في حديثه حتى يعني ينتهي من كلامه وتستطيع الرد عليه. أيضا مهمة جدا إنك أنت وأنت تخاطب إنسان لا تتحدث عن أحد بغيبته ولا تغتاب أحد. أنت بتتكلم مع واحد ما تقولوش، أو مع أخ مثلا أو شاب مراهق، ما جيش تقول له أصل فلان ابن خالك أحسن منك، فلان ابن خالك ده كل ما يدخل امتحان ينجح وانت كل ما يدخل امتحان تسقط، يبقى عايز يخنق ابن خاله ده، عايز يموته. ليه كل شوية تقول ابن خالك ابن خالك ابن خالك؟ مش كده؟ تعمل عداء بينه وبينه مع ان أصلا ما كانش فيه حاجة، لكن انت كونت العداء ده. فانت ما تذكرش واحد في غيبته تقول شو ده فلان، حتى بالحاجة الكويسة ما تقولش ده فلان ده ناجح، فلان ده متفوق، ده فلان ده فلان. لا، سيبك، خليك عالج المشكلة الموجودة دلوقتي، ما تتطرقش المشكلات التانية. لو أنك تعلم أنك لن تخرج من هذا الحوار بشيء جديد فلابد أن تخرج من الحوار مباشرة. لو أنت حاسس أن الكلام مع الشخص اللي قدامك ده في الآخر مش هتخرج بنتيجة، اعمل ايه؟ اختصر السكة، اطلع من الحوار على طول، ما تطولش. أنت في الحوار لابد أن تغير أو تتغير، إما أنك أنت تغير مفاهيم اللي قدامك أو أنك أنت عايز تتعلم. طب أنت حسيت أن الحوار كله جدال ومناقشة بالباطل ولن تجدي شيء، أضيع وقته ولا انسحب؟ انسحب وما تخافش وما تكسفش، يقولوا عليك جبان، يقولوا عليك أي حاجة، مش مشكلة، بس المهم أنك أنت حافظ على نفسك وعلى قلبك وعلى وقتك كذلك. أيضا لابد أن نتذكر أثناء الحوار مع الشاب أن الحوار للتربية وليس لإثبات الذات أو لإفشاء الأخطاء. إن حوارك مع من تكلمه، أنت تتكلم مع الشاب المراهق ده ليه؟ علشان تثبت أنه فاشل؟ عشان تثبت أنه هو ملوش لازمة؟ عشان تحقر من شأنه؟ عشان تثبت ذاتك؟ ولا عشان تربيه وتوجهه وترشده؟ الحوار للتوجيه والتربية، الحوار للبناء وليس للهدم. فدي نقطة مهمة جدا من خصائص الحوار الناجح، أنه يكون للبناء وليس للهدم. أيضا إذا كنت تحاور فتعلم فن الاستماع، مش فن الكلام، فن إيه؟ فن الاستماع. إحنا بنتكلم كتير لكن بنسمع كويس؟ بنسمع كويس؟ ها؟ بننصت كويس للي بيكلمنا؟ لا، لا ننصت جيدا. ولذلك لابد أن نتعلم فن الإنصات، فن الاستماع. فهناك أخطاء تقع في هذا الموضوع في الاستماع، أخطاء في الاستماع. إيه الأخطاء ديت؟ أول خطأ من أخطاء الاستماع وإنت بتسمع لواحد، أول خطأ المقاطعة. أول خطأ إنك إنت تعمل إيه؟ تقاطعه. يعني واحد بيكلمك، الأصول تعمل إيه؟ تنصت، تسمعه. لا تفعل، لا تفعل إيه؟ أول حاجة لا تقاطعه. من جي بيتكلم تقوم وقفه، تقاطع حواره وتدخل انت في موضوع تاني، لا، لا تقاطعه. هذه من اخطاء الاستماع. يبقى اول شيء لا تقاطعه. تاني شيء لا تجهز الرد اثناء الاستماع للكلام. هو بيتكلم وانت عمال تفكره في الرد، انت منصت كده لكلامه؟ انت منتبه لكلامه؟ مش منتبه، انت عمال تفكر ارد عليه اقول له ايه في الحته دي، ارد عليه اقول له في الحته دي، وبالتالي ممكن يحصل سوء في الفهم، يحصل اختلاف في وجهات النظر، ما فهمتش موضوع اللي هو بيتكلم فيه. لو أنصت كنت فهمت العبارات بتاعته واضحة وكلامه كله واضح، لكن انت هو بيتكلم انت بتفكر ازاي ترد عليه، وبالتالي هتيجي ترد عليه يقول لك يا عم انا ما اقصدش كده، مش ده قصدي، وتبدا بقى العركة تبدا من هنا، قصدي لا مش قصدي، قصدي لا مش قصدي. لا، اسمع، اسمع للاخر، شوفوا بيقول ايه لاخر الكلام. فلا تجهز الرد اثناء الاستماع. عدم فهم وجهة النظر الشخص المتكلم ومحاولة تفسير الكلام بغير ما أريد له من معنى. هنا بيقول لك عدم فهم وجهة نظر الشخص المتكلم من أسوأ من أخطاء الاستماع، إنك أنت ما تفهمش وجهة نظر اللي بيتكلم، تفهمهاش، ما تفهمش ليه وجهة نظره، لأنك أنت بتشوش عليه. فلو ما شوشتش عليه هتفهم وجهة نظره. طب لو هو بيتكلم وأنت ما فهمتش وجهة نظره، المفترض تعمل إيه؟ اسأله، ارجع تاني اعيد عليه اقول له معلش وضح لي الحته دي، تقصد ايه بالحته دي؟ افهم وجهه نظره. لما افهم وجهه نظره مش راح اهاجمه، لن اعاديه لان فهمت وجهه نظره، ولو حبيت ارد عليه هرد رد علمي ورد منطقي رد شرعي. لكن لو انا مش فاهم وجهه نظره هرد كده اي رد، يبقى هنختلف اكيد مع بعضنا في الحوار طبعا، ودوت نتيجه سوء الفهم وعدم الفهم، بيحصل اختلاف كتير في وجهات ايه، في وجهات النظر. لذلك يحتاج الحوار مع المراهق الى عده محاور، يحتاج الحوار مع المراهق الى عده محاور حتى يكون الحوار حوارا ناجحا وله يعني نتائج ايجابيه. اول المحاور دي طبعا هو في عندنا 13 محور. كم محور؟ 13 محور. طبعا مش هنقدر احنا نتناقش في 13 محور دول كلهم دلوقتي، لكن بنقول 13 محور. هنقولهم 13 محور وبعدين ان شاء الله نبقى نشوفهم هنقدر ناخد منهم ايه. فيقول يحتاج الحوار الاول مع المراهق عده محاور حتى يكون الحوار له نتائج ايجابيه. ومن هذه المحاور، بص بقى، الحوار عشان يكون ناجح وايجابي، اول حاجه تختار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب، والكلام ده في التفصيل هنفصله ان شاء الله. اختيار الوقت المناسب. تاني حاجة اختيار الأسلوب المناسب. تالت حاجة الاقتراب منه بالتدريج، الاقتراب من المراهق بالتدريج. تكبس عليه كده. عدم اقتحام خصوصياته، عدم اقتحام خصوصياته. دي أنهي نقطة دي؟ أنهي محور ده؟ الرابع. عدوا معايا ده المحور الكام؟ الرابع. عدم اقتحام خصوصياته. المحور الخامس استمع للمراهق يستمع إليك. استمع له، ادي له ودنك زي ما انت بتسمع له هو ايه راح يسمع لك. لو انت ما سمعتهوش وانت قعدت تتكلم وبيزه الراديو هو مش راح يسمعك، فلابد انك انت تسمع اليه حتى يسمع اليك. احترم فكر وراي المراهق. المراهق ده مش صغير، ده مش عيل صغير النهارده، لا ده اصبح له فكر وله راي، فما تسمع رايه ايه ويسمع فكره ايه. لو كان ليه راي مختلف صوبه، ليه راي خطا صوبه، ناقشه. فلابد انك انت تسمع لفكر وراي المراهق. النقطه السابعه النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة ذات المراهق. النقد في الحوار، النقد في الحوار يكون بعيدا عن ذات المراهق. يعني مثلا افرض المراهق عمل حاجة غلط، أعيب إيه وأنقد إيه؟ أنقد الحاجة الغلط ولا أنقد المراهق نفسه؟ ها أقول له العمل ده ده خطأ ولا أقول له أنت فاشل؟ ها تقول له إيه؟ أقول له العمل ده خطأ، العمل ده خطأ لكن مش أنت فاشل. فلا أنقد العمل، لا أنقد الشخص نفسه. النقطة الثامنة الحوار لابد أن يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع. حوارك مع المراهق ما يبقاش حوار جاف، لابد أنه يحمل الأدلة على الإقناع، يعني فيما يقنع المراهق. تقول له ده غلط ليه؟ علشان وعلشان وعلشان وعلشان، تبين له غلط غلط ليه، صح صح ليه. يبقى لابد أن يكون هناك أدلة على الإقناع. النقطة التاسعة أن الحوار يشير إلى صداقة حقيقية. الحوار بينك وبين المراهق ما هواش لف ودوران، ولكن هو نابع عن حب وعن صداقة حقيقية، ما هيش مفتعلة. ما انتش بتمثل على المراهق مثلا عشان تكلمه، لا انت فعلا بتحبه وحريص انك انت تنقذه وانك تاخد بايديه حتى يمر هذه المرحلة الى بر الامان بسلام. ولذلك لابد انك انت عندما تكلمه وتحاوره يكون نبرة المحبة والمودة والاخاء والصداقة والصدق تكون موجودة في حوارك كما سنوضح ان شاء الله. النقطة العاشرة عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا. خطر جدا طبعا أن الراجل يبقى مراهق وراجل كبير وبدأ شنبه يطلع له والريحية كمان بدأت تطلع وانت لسه بتعامله أنه طفل لسه صغير، أكنه لما يكسر كوباية ولا يكسر إزازة تبدأ تعامله معاملة الطفل اللي كان بيكسر الكوباية زمان. خلاص ده كبر بقى، لازم يكون في أسلوب تاني. يكسر كوباية ماشي خلاص كسرها، هنشوف هنتفاهم إزاي فيها، لكن مش هيتقال له نفس العبارات ولا هنهاجمه نفس الهجوم اللي كنا بنعمله مع الطفل الصغير لما يكسر كوباية ولا يكسر إزازة. إذن عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا. عدم فرض شخصية المخاطب على المراهق، عدم فرض شخصية المخاطب اللي أنت يعني على المراهق في الحوار. ما تفرش شخصيتك عليه، لأن المراهق له رأي وهو حريص على تكوين شخصية. أنت ما تجيش تفرش شخصيتك عليه، لا دعه يبرز شخصيته ويبرز قدراته ويبرز إمكانياته حتى تستطيع أن تصل معه إلى نقطة التقاء. مراعاة الفروق الفردية، مش كل المراهقين زي بعضهم، مش كل ظروفهم زي بعضهم، مش كل نموهم ونضجهم زي بعضه، ده بيختلف عن ده وده بيختلف عن ده. مش المشكلة الواحدة ملهاش حل واحد، المشكلة الواحدة ملهاش حل واحد، دي لها عدة حلول. مشكلة واحدة حصلت من 10 أفراد، هل تفتكر أن العشر أفراد هياخدوا نفس العلاج؟ لا مش هياخدوا نفس العلاج، خلي بالك مش هياخدوا نفس العلاج. العلاج ممكن يكون مختلف، ممكن يكون مختلف، وده بيحصل في الطب. اللي ممكن يكون مرض واحد عند 10 أفراد لكن ده عنده حساسية من البرشام الفلاني مش راح ياخده، وده عنده حساسية مش هياخده، وده مش كده. هتبص تلاقي في 10 أصناف من الأدوية اتصرفهم لعلاج شخص واحد أو لعلاج مرض واحد في عدة أشخاص. فبنقولهم إن لابد من مراعاة الفروق الفردية، إن فلان مش زي فلان مش زي فلان، في اختلاف في البيئة، في اختلاف في الثقافة، في اختلاف في التربية والنشأة الأولى، في اختلافات كتيرة لابد إن احنا نراعيها أثناء الحوار. النقطة 13 والأخيرة مراعاة الاختلاف بين الجنسين. يعني الذي يعامل الرجال ويعامل النساء يفهم إن معاملة الدور غير معاملة الدور. يعني مثلا الأب في البيت عنده أولاد وعنده بنات، عنده أولاد وعنده بنات، ما مشيهاش كلها كتيبة صبيان وما مشيهاش كلها كتيبة نساء وحريم، لا هي نواعم ولا هي خشونة ويمشي البيت أكنه سكن عسكرية. لا دول نساء ودول بنات لهم يعني خصائص معينة ودول رجالة لهم خصائص تانية وليهم إيه ظروف تانية. دول 13 نقطة. طبعا إحنا مش قادرين ندخل في ولا نقطة النهاردة، فإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم بمشيئة الله نبدأ في مناقشة هذه النقاط. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.